أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كان بحثنا في تفسير سورة الحمد المباركة، وقد انتهينا من المطلع وهو بسم الله الرحمن الرحيم، ودخلنا إلى المقطع الأول الذي يتشكل من ثلاث آيات مباركات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في هذا المقطع لاحظنا أن الأوصاف التي ذكرت لله سبحانه وتعالى هي ثلاثة من الأوصاف الأساسية، وهي تشكل أركان التصور الإسلامي: ربوبيته تعالى لكل عوالم، كل عوالم الوجود، ورحمته الدائمة المطلقة، المطلقة الدائمة الشاملة الدائمة، وملكيته ومالكيته ليوم الجزاء، يوم المصير، يوم الحساب والكتاب، أو يوم العاقبة. فهذه الصفات الثلاث التي ذكرت لله سبحانه وتعالى تدخل في صميم التصور الإسلامي، وهي تشكل القاعدة الأساسية التي تنطلق منها الشريعة وينطلق منها الدين. والقرآن الكريم يركز على هذه النقاط الثلاث في هذه السورة من بين كل صفات الله سبحانه وتعالى. نعود بعد الجولة التفصيلية في رحاب كل واحدة من المفردات، حيث تكلمنا عن الحمد، وتكلمنا عن الربوبية، وتكلمنا عن العالمين، وتكلمنا عن الرحمن الرحيم، وعن مالك أو ملك يوم الدين. الآن نعود إلى هذا المقطع الذي هو المقطع الأول، و توطئ وتمهيد إلى المقطع الثاني الذي يتضمن الإقرار بالعبودية لله سبحانه وتعالى: إياك نعبد. والمقطع الثاني هو تمهيد للمقطع الثالث، وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. في هذين المقطعين الأول والثاني نلاحظ جملتان خبريتان. الجملة الأولى: الحمد لله رب العالمين. الجملة الثانية: إياك نعبد. في هذه الجملة الأولى هناك بحث يستحق أن يقال ويطرح، أن الحمد هنا وإن جاء بعنوان مبتدأ وجملة خبرية، لكن هل هو يراد به الإخبار فقط بأن الحمد كله لله سبحانه وتعالى إخبار عن الحمد، أو إنه إنشاء للحمد؟ الحمد لله يعني أحمد الله، أحمد الله يعني أثني عليه وأنشئ الثناء عليه. أثني على الله أحسن الثناء، حينما يقول القائل أثني على الله أحسن الثناء لا يريد الإخبار، يريد إنشاء الثناء، يعني إبداء وإبداع الثناء. فيكون إحداثا للثناء، وهو كما قلنا في ما قدمه العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه في هذه عملية الثناء أو الإثناء على الله، أن العبد يقوم بأدب العبودية، يعني هو يتعبد ويظهر عبوديته لله سبحانه وتعالى بالثناء عليه، يعني تتجلى عبودية العابد لله سبحانه وتعالى في الثناء على الله سبحانه وتعالى. فحينما يقول الحمد لله إخبار بداعي الإنشاء.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. هذا الحمد هنا إخبار بداعي الإنشاء. فحينما يقول الحمد لله رب العالمين، عليكم السلام، هو في الحقيقة يريد أن ينشئ الحمد. وقلنا في إنشاء الحمد هنا هو تعبد لله، إظهار العبودية هو تعبد وعبادة. ومن هنا تكون واحدة من أوجه العبادة هو الدعاء، ومن أهم ما يطرح في الدعاء هو الثناء. ولهذا أيضا نستفيد من الحديث النبوي الشريف حينما قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وآله حينما يثني على الله يريد أن يظهر عبوديته لله سبحانه وتعالى بالثناء عليه، وأن هذا الثناء يتناسب مع المنشئ لهذا الثناء. فبمقدار ظرفيته الوجودية، وبمقدار تكامله، وبمقدار سعته وفهمه ودركه لعظمة الله سبحانه وتعالى، يصدر منه الثناء بما يتناسب مع ظرف وجوده. وكل إناء بالذي فيه ينضح. فما يصدر من العبد في مقام الدعاء كما في هذه السورة المباركة التي هي ظاهرا آخرها دعاء، هي في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ولكن لو دققنا النظر لوجدنا أن سورة الحمد هي كلها دعاء، يعني في الثناء على الله هو دعاء لله سبحانه وتعالى، وإن كان بصيغة الإخبار. وبعبارة أخرى، حينما الإمام الصادق عليه السلام يقول بأنه كم من مرة بدأ بالدعاء ودعاءه كان يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، فيستغرق في الثناء لله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وبذلك ينسى حاجته، ويكون هذا الدعاء هو الدعاء الحقيقي، يعني هو طلب الله سبحانه وتعالى، الدعاء طلب. ففي ثنائه يصل إلى مطلوبه وهو الله سبحانه وتعالى. فحينئذ يمكن أن نتأمل في هذه المباركة حينما تقول الحمد لله رب العالمين، هو إنشاء للحمد، وإنشاء للحمد بواسطة العبد هو إظهار للتعبد أو إظهار للعبودية لله سبحانه وتعالى. لكن هذا الإظهار للعبودية بدل أن يقول أنا عبدك يقول أنت ربي، يعني يأخذ جانب الربوبية لله سبحانه وتعالى، يأخذ جانب الكمال للمعبود، فيطري عليه ويثني عليه بكمالاته، وبذلك بشكل غير مباشر أو بالملازمة هو يظهر له خضوعه وتعبده لله سبحانه وتعالى. فيكون إذن الحمد هنا ليس إخبار جملة وإن كانت خبرية، لكن عندنا الجمل الخبرية قد تصدر بداعي الإنشاء، كما في العقود نقول بعت واشتريت، بمعنى أبيع، يعني الآن أنشئ البيع أو الآن أنشئ الشراء. فحينما نقول الحمد لله يعني الآن أنا أنشئ الحمد لله سبحانه وتعالى، الآن أثني على الله أحسن الثناء، فبهذا الثناء بإنشاء الثناء يكون العبد قد أظهر عبوديته لله سبحانه وتعالى بإظهار ربوبية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للحمد والثناء. هذه هي النقطة الأولى التي تستحق أن نتأمل فيها، بأن سورة الحمد في الحقيقة هي دعاء أيضا، كما في الآيات الكريمة التي تكلمت عن الدعاء قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وكما في تسمية الصلاة بالصلاة، الصلاة بمعنى الدعاء، وحينما تتكون هذه العبادة من القراءة والركوع والسجود نلاحظ أن ما اختير للقراءة هو سورة الحمد، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهي مقوم للصلاة، مقوم لا بمعنى الركن الفقهي، مقوم إلى هذه الحقيقة التي يريد الإنسان من خلالها أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى. فالارتباط بالله سبحانه وتعالى يكون من خلال الدعاء، فيكون هو القرآن الصاعد كما قيل، بقرآن النازل وهو الوحي الإلهي، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى بصيغة خبرية ولكن بداعي الإنشاء وبخطاب إلهي أو بنص إلهي، ولهذا يجمع بين الكمالات. كما قلنا أن العلامة رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال، أن الإنسان حينما يثني على الله وهو ناقص، كائن ناقص محدود، يكون ثناؤه في الحقيقة مقرونا بالقصور، إن لم يكن مقرون بالتقصير، نوع قصور في هذا الثناء فيما يوصف به الله سبحانه وتعالى من خلال العبد القاصر. فدفع هذا الإشكال بأن هذا تعليم رباني، فالله أثنى على نفسه بنفسه، والعبد يستخدم هذا الثناء الإلهي لإظهار ربوبيته تعالى وإظهار عبوديته لله سبحانه وتعالى. فإذن يثني من خلال الدعاء لكن بعبارة هي من الوحي الإلهي، وبذلك يجمع كل عناصر القوة هذا الدعاء وكل عناصر الكمال. طبعا هناك بحث هل الأدعية هي توقيفية أو لا، الإنسان بإمكانه أن ينشئ الدعاء إنشاء بحسب طموحه ورغبته. فهنا نحصل على نقطة أو بين قوسين يمكن أن ينفتح لنا باب جديد في فهم هذه النقطة، وهي أنه لماذا يقال الأدعية توقيفية؟ إذا قيل بأن الأدعية توقيفية يمكن أن يقال أن السبب في هذه الدعوة أو هذه النقطة هو أن الإنسان حينما يدعو الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون دعاءه متناسبا مع مقام رب العزة، فحينما ينشئ بحسب عقله المحدود وبحسب ظرفيته المحدودة ينشئ الدعاء أو ينشئ الطلب ويطلب من الله سبحانه وتعالى، فتأتي طلبته على قدر طلبه، فإذا أراد من الله سبحانه وتعالى أن يتكامل، أن يسمو، أن يصعد، كيف يتسامى؟ لابد أن يطلب شيء هو لم يكن عنده، يعني شيء يطمح إليه، شيء هو أكبر من وجوده الفعلي، حتى يحصل على ربح، على فائدة، على شيء جديد. فهذه الفائدة التي يريد الحصول عليها إن كانت صادرة هذه الدعوات والطلبات من خلال وجوده، يعني من خلال ما يملك، فهو لا يعدو ولا يتجاوز ما لديه، بينما هو يطالب بشيء أكثر وأكبر، يطالب بشيء يفتقده. فحينئذ كيف نوفق بين الأمرين في أن يكون في طلبه يطلب المزيد، ولكنه يطلب ويصدر هذا الطلب من واقع محدود، ويطلب الأكثر والأكبر. فحينما يأتي الدعاء من قبل المعصوم عليه السلام أو من قبل الوحي الإلهي كما في كثير من الأدعية القرآنية، نلاحظ أن هذه الإشكالية ترتفع هنا بأن الطلب يكون بنص إلهي أو بنص وحياني، وهذا النص الإلهي والوحياني هو نص صادر من الله المحيط بكل عوالم الوجود. فحينئذ يكون الطلب تاما وكاملا حينما يكون بدعاء توقيفي. على أي حال، هنا هذه النقطة في سورة الحمد يمكن أن تستوقفنا لنقول بأن الحمد هنا إظهار للحمد أو إظهار للثناء على الله سبحانه وتعالى بداعي الإنشاء. فيكون إذن قراءة سورة الحمد أيضا تكون دعاء، وليس الدعاء منحصرا في اهدنا الصراط المستقيم، يعني لا تنحصر العبادة أو العبودية لله أو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فقط بطلب الهداية، وإنما الطلب هو كائن في الجملة الأولى. طبعا البسملة قلنا أيضا ترتبط بهذا الحمد، يعني البسملة التي هي أيضا الآية الأولى وهي افتتاحية هذه السورة هي أيضا بسملة مرتبطة بإنشاء الحمد، بإنشاء الثناء. وبذلك تكون السورة كلها طلب وكلها دعاء، وطبعا هذا الدعاء يتضمن دعاء آخر وهو طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. هذه هي النقطة الأولى التي تستوقفنا في هذه السورة المباركة. النقطة الثانية أيضا في الحمد، فإذا النقطة الأولى هي إنشاء الحمد بدل الاكتفاء بالإخبار، ولئن كانت الجملة خبرية فهي بداعي الإنشاء، لأن الإنسان في مقام الثناء على الله سبحانه وتعالى، في مقام إظهار العبودية، فهو ينشئ العبادة إنشاء، ينشئها بلسانه، وينبغي أن يكون هذا الإنشاء صادرا من عمق وجوده. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الحمد كما قلنا هنا اللام التي جاءت بعد الحمد هي الاختصاص، واللام الأولى التي دخلت على الحمد هي الألف ولام الجنس أو ألف ولام الاستغراق. الألف ولام تدخل على الجنس تفيد الاستغراق، استغراق، فيكون المعنى كل الحمد، كل الحمد. فإذا أفادت الشمول، يعني كل أنواع الحمد. اثنين، ثلاثة، اختصاص هذا بالله سبحانه وتعالى. فإذا هنا ثلاثة نقاط مهمة في المبتدأ الذي يبتدئ به الإنسان لإظهار عبوديته لله سبحانه وتعالى، أنه يثني على الله بكل الحمد المختص بذاته سبحانه وتعالى، أو يراه مختصا به سبحانه وتعالى لا يشركه فيه أحد. ففي الحمد لله هنا أيضا وجه من أوجه التوحيد، يعني ليس التوحيد منحصر في قولنا لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله. هنا أيضا يقال لا محمود إلا الله، لا محمود إلا الله، لا يحمد أحد إلا الله. وبالتالي يستتبعه كل حمد وكل ما يحمد به أي موجود آخر يكون هو حمدا لله سبحانه وتعالى، لأن الحمد له وحده لا شريك له. فمن لام الاختصاص هنا نستفيد مفهوما توحيديا، مفهوم الوحدانية لله، تفرد الله سبحانه وتعالى باستحقاقه للحمد. طبعا لا مانع من أن نقول بأن هذا العبد حينما يقول الحمد لله أيضا يريد أن يقول، وبالاختصاص يريد أن يقول أنه هو المستحق للحمد دون غيره. لماذا؟ لما سيأتي، لربوبيته، لرحمانيته ورحيميته، لمالكيته يوم الدين، إلى غيرها من الخصائص التي تجعله هو المستحق للحمد دون غيره. فكأن الأوصاف التي جاءت فيما بعد هي بمنزلة التعليل لهذه الدعوة، أن هذه دعوة ليست دعوة خالية، ليست زعما من العبد، وإنما هي دعوة مستندة إلى أدلتها، قل هاتوا برهانكم. فيتكلم العبد بلسان عقلاني، أو نقول بلسان برهاني، يحمل برهانه ودليله معه حينما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه النقطة الأخرى التي تستوقفنا حينما ننشئ الحمد لله سبحانه وتعالى حمدا متميزا، متميزا بماذا؟ بالشمول، ومتميزا بالاختصاص، متميزا بأنه يجمع كل أنواع الحمد وكل أطراف الحمد وكل أصناف الحمد وكل فرد من أفراد الحمد في هذا الوجود. كل حمد من أي حامد يصدر في هذا الوجود فإنما هو مختص بذاته المقدسة لله رب العالمين. طبعا حينما نقول الحمد لله أيضا يكفي هذا كدليل، لأن الله هو الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال. بعبارة أخرى، حينما يقول الإمام أنه حينما أثني على الله وأحمده بكامل الحمد فيقول الحمد لله، يعني يكتفي بهذه العبارة الحمد لله، لأن الله هو المألوه، هو الذي يتأله إليه العباد، وبذلك يكون هو تلك الذات المستجمعة لكل الكمالات، فهو يستحق الحمد. لماذا؟ لأن حينما قلنا الحمد بمعنى الثناء على الجميل الاختياري، الثناء على الجميل، والله سبحانه وتعالى هو صاحب الأسماء الحسنى، فإذن هو بنفسه لو لم يقم بأي عمل، لو لم يصدر منه أي رحمة، لم تصدر منه أي ربوبية، لم تصدر منه أي حركة وأي خلق أو تدبير، فهو لكونه يجمع الأسماء الحسنى فهو يستحق الحمد. ومن هنا نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام حينما يركز على أن العبادة، عبادة الأحرار أو العبادة المميزة التي هي فوق كل أنواع العبادة، هي أن يعبد الله سبحانه وتعالى لأنه يستحق الحمد، لأنه يستحق العبادة. استحقاقه للعبادة هو الذي يجعله حقيقا وجديرا بأن يعبد، لا لأنه المنعم، لا لأنه الذي أسدى إلي معروفا فإذن أنا من باب الشكر أقوم بحمده، وإنما من باب استحقاقه للحمد أقوم بحمده. كمن يرى لوحة لفنان، هذه لوحة جميلة جدا، ربما هو لا يستفيد منها ولا يتملكها، ولكن يأخذه الإعجاب بهذه اللوحة فيثني عليها. ما هو السبب لهذا الثناء؟ السبب لهذا الثناء هو جمال هذه اللوحة الذي أخذ بلبه وبعقله وبوجدانه، فحرك هذا الوجدان لينثر على هذه اللوحة أو على الفنان الذي صنع هذه اللوحة آيات الحمد والثناء، استحقاق هذه اللوحة الفنية لأن يثنى عليها. والله سبحانه وتعالى هو الحقيق بأن يثنى عليه، بأن يحمد. حينئذ حينما نقول الحمد لله في هذا الاختصاص، في تخصيص الحمد لله سبحانه وتعالى باعتبار كلمة الله التي جاءت في هذه العبارة. هذه العبارة تكفي لأن تكون دليلا لأن يكون الحمد من باب الاستحقاق هنا، فيكون الحمد كله كما قلنا الاستغراق الحمد، الحمد كله مختص به سبحانه وتعالى لأنه هو الحقيق بأن يثنى عليه الحمد لله. وثم تأتي باقي الصفات العملية أو الفعلية إن صح التعبير التي تفيد أن الله سبحانه وتعالى منشأ الأثر الحكيم في هذا الكون بتدبيره للعوالم، لكل عوالم الوجود وخصوصا عوالم العقلاء التي هي أشرف العوالم وأفضل العوالم. الحمد لله رب العالمين، فهو بربوبيته بتربيته بتدبيره لهذه العوالم هو أيضا يستحق الحمد والثناء. وأيضا أن هذه الربوبية منه سبحانه وتعالى ربوبية على أساس الرحمة الشاملة الدائمة، يعني الرحمة الكاملة بكل أبعادها من حيث الاستيعاب كما في الحديث للمؤمن والكافر أو لكل من يستحق الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، وهي الدائمة لمن يستحق دوام الرحمة وهي للمؤمنين للخواص. فحينئذ الله سبحانه وتعالى ربوبيته تتجلى فيها رحمته من بين كل صفاته، أو هي الصفة الغالبة على كل صفات، وإن صح التعبير تكون هي السنة الدائمة الثابتة لله سبحانه وتعالى. فيكون التعامل الإلهي مع الكون ومع الإنسان تعامل على أساس الرحمة، ومن هنا يستحق الحمد أيضا والثناء. وأيضا يأتي الفصل الأخير في هذه القطعة أو في هذا النص الأول من السورة أو المقطع الأول، وهو مالكيته ليوم الدين، بمعنى مالكية الجزاء، مالكية المصير، مالكية العاقبة، ومالكية النتيجة التي ينتهي إليها هذا السير التكويني في هذه عوالم الإنس والجن. حينما يقول الله مالك يوم الدين، يعني هو الذي بيده أزمة الأمور من بدايتها، من تكوينها إلى رعايتها في كل عوالم التكامل للإنسان ولهذه الكائنات، وإلى أن تصل إلى مقصدها النهائي وإلى نتائجها، وهي التعبير عن الجزاء، الجزاء بمعنى النتيجة، بمعنى العاقبة، بمعنى الخاتمة. الخاتمة خواتيم الأمور بيده سبحانه وتعالى أيضا، فهو أيضا يستحق الحمد والثناء من هذه الجهة. فإذا الرؤية استيعابية، الرؤية شاملة، ولا تدع شيئا في هذا الوجود خارج عن إرادة الله وربوبية الله ورحمانية الله سبحانه وتعالى ورحمته. وبالتالي يكون الثناء من العبد لله سبحانه وتعالى ثناء مقرونا بالدليل الواضح البين على أبعاد استحقاقه للحمد سبحانه وتعالى. وبذلك تكون هذه السورة كما جاء في بعض النصوص هي أم الكتاب، وهي في الحقيقة خلاصة وعصارة ما يأتي في هذا القرآن الكريم الذي يحمل عن الله سبحانه وتعالى كما في حديث آخر لقد تجلى الله لخلقه في كلامه أو في كتابه، لقد تجلى الله لخلقه في كتابه ولكنهم لا يبصرون. فتجلت عظمة الله سبحانه وتعالى في هذه السورة كما تجلت عظمة القرآن في هذه السورة التي لخصت كل هذه الزوايا والأبعاد في أقصر عبارة وأقصر جملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا للحمد والثناء له سبحانه وتعالى، ويتقبل منا هذا الحمد والثناء بإذنه وبلطفه وبرحمته، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.